قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. فبعد أن استجبنا لدعوتها وهيأت المكان الذي يجلسن فيه كامل الرفاهية، جلسة الراحة والارتفاق واللذة الكاملة، وكذلك قدمت لهن أصنافاً من الطعام، وحرصت على أن يكون لكل واحدة منهن سكيناً. فعندما وصل الحال إلى اللذة الكاملة من جميع النواحي، جلسة الراحة والطعام، وفي هذه الحالة كما رسمت هذه المرأة وكما أعدت مسبقاً، استثمرت هذه الأجواء التي تصل فيها النساء إلى قمة اللذة والشهوة. عند ذلك وقالت أي ليوسف اخرج عليهم. في هذه الأثناء كانت هي قد خبأت يوسف عليه الصلاة والسلام في مكان آخر، وهيأته وجملته وتعمدت أن يفجأهن، أي أن يدخل عليهن بغتة وفجاءة. ومن عجيب النظم القرآني أن الله سبحانه وتعالى قال اخرج عليهن، مع أن الطبيعي أن الإنسان إذا كان في مكان وانتقل إلى مكان آخر ودخل على هذا المكان يقال له ادخل عليهن ولا يقال له اخرج عليهن. لماذا؟ هذا يشير إلى الاحتمال الأول، إما أنها جهزته في غرفة أخرى قريبة من الغرفة التي يجلسون فيها، فبمجرد خروجه من هذا المكان كأنه دخل الغرفة التي يجلسون بها، فقالت له اخرج أي من هذا المكان عليهن، فخرج من هنا ودخل عليهن. أو احتمال آخر أنها جهزته وهيأته وغطته وسترته في نفس المكان، ثم فجأة كشفت الستار أو كشفت الغطاء وقالت له اخرج أي الآن عليهن، فتكون المفاجأة أشد مما لو دخل من مكان آخر. وهذا النظم وهذا اللفظ يشير إلى قضية مهمة، وهي عنصر المباغة والمفاجأة. هي أرادت أن تجهز وأن تهيئ الأجواء كاملة حتى يكون عنصر مفاجأة وعنصر مباغة. وكذلك هنا قالت أخرج عليهن، وما قال أخرج إليهن، وخرج إليهن وليس عليهن. ولكن هذا اللفظ يشير إلى علو مكانة يوسف، وأنه وإن كان هو خادماً لهن ولكن مرتبته عالية. فقالت أخرج عليهن، وكذلك فيها معنى المفاجأة، فمعنى المفاجأة بقوله عليهن أكثر من مجرد أن تقول إليهن. والمرأة بالعموم تعلم علم اليقين وتعلم جيداً أن المرأة تتأثر بالمنظر وتتأثر بالجمال. لذلك هذه المرأة عندما جمعت النسوة أرادت أن تقيم الحجة الصامتة عليهن، ما أرادت أن تبرر لهن ما فعلت بالتفصيل والشرح والأقوال، أرادت أن تقيم عليهن الحجة الصامتة. لذلك طلبت من يوسف الخروج من مكان أعدته إلى مكان اجتماعهن، فخرج لهن كبدر التمام كفلقة القمر. ويقال بأنها ذكر بعض المفسرين أنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر عليه، وأخرجته عليهن فجأة. فهذه المرأة اختارت الوقت المناسب والظرف المناسب والحال المناسب حتى تكتمل عناصر المفاجأة، فاختارت لهن الاتكاء، جلسة الاتكاء، لأن هذه الحال ارتياح وارتفاق ونشوة وسرور. ترتقي اللذة عندما يكون المشهد والمشاهدة تصل إلى أعلى المراحل. كذلك جمعت بين متعة وراحة الجلوس ومتعة البطن أثناء أكل الطعام، وكذلك متعة العين والأذن أثناء النظر. فعند ما دخل فجأة، ما موقف النسوة عند هذا عند هذا المشهد وعند هذا الحال؟ وقالت اخرج عليهن مباشرة، فلما رأينه أكبرنه. هذا أول رد فعل. الرد الفعل الأول رد نفسي قلبي، أكبرنه أي أعظمنه، وهبنه في نفوسهن، وهبن حسنه، وأجللن قدره. فقول ربنا فلما رأينه أكبرنه أي عظمنا حسنه وأكبرنا قدره، هذا معنى أكبرنه. وهذا هو التأثير النفسي القلبي عليهن. وهذا يدل على أن تأثير المرء على الناظر أشد من تأثير المسموع والمقروء. فالصور أقوى من ألف كلمة، وتعرفون عندما يقال الصورة تتحدث واللقطة تتكلم، فالصورة تدل وتؤثر أشد من العبارة، والمقطع المرئي يؤثر أشد من الصورة الثابتة، بل من آلاف الصور. في هذه الأثناء النسوة اللواتي كن يلمن هذه المرأة، هنا العواذل اللواتي كن يلمن هذه المرأة، انقلبن إلى محبات ليوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا اللوم انقلب إلى حب. فهنا ظهرت على وجوههن الدهشة والتعجب والانبهار والإكبار والإكبار والتعظيم والذهول والمهاب مما رأي. فالنسوة رأينا ما لا عين منهن رأت، ولا أذن منهن سمعت، ولا خطر منهن ما لم يخطر على قلوبهن عندما اعترضنا على هذه المرأة، عندما اعترضنا على فعلها. فما أن رأينا يوسف في نواظرهن وكنا يتوقعنا ويتخيلنا منظرا معينا ليوسف، ولكن لما دخل ورأينه بهذا الجمال الفائق وجدنا مخبره أسنى جدا من خبره. يعني الشكل والصورة مهما يحاول الإنسان يرسم لها منظرا وشكلا جميلا لا يصل إلى الجمال الحقيقي عندما رأينه على الحقيقة. وكما يقال فليس الخبر كالمعاينة. هنا قال فلما رأينه أجللن جماله وأعظمن حسنه وكدن من شدة الدهشة والإعجاب والإكبار أن يقمن من مجلسهن ويجذبنه إليهن. هكذا صور القرآن حال اندهاش النسوة. ولكن الذي منعهن من هذا الأمر هيبة يوسف، لأن الله سبحانه وتعالى يقذف الهيبة في القلوب لأوليائه ولأصفيائه. فاكتفينا بالكلام، فلما رأينه أكبرنه. والغالب المرأة، وهذا أمر فطري، جبل الله سبحانه وتعالى النساء على التأثر بالمنظر، وجبل الله سبحانه وتعالى الرجال على التأثر بالمخبر. فالمرأة تتأثر بالصورة والشكل، والرجل يتأثر بالمنطق والكلام. لذلك لما دخل يوسف هنا فلما رأينه أكبرنه، وسيأتي معنا عندما قدم يوسف إلى الملك فلما كلمه، الرجل لا يقتنع فقط بالصورة، يحتاج أن يسمع. فهنا تأملوا هذا الذي حصل لتلك النسوة أو هؤلاء النسوة بمجرد رؤيا مخلوق هو يوسف لمرة واحدة، فكيف لو أن يوسف قد اختلط بهن أياما وسنين كما حصل مع امرأة العزيز. وهنا يظهر من قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه، مع قولها لاحقا هذا الذي لمتنني فيه، أن النسوة لم تسبق لهن رؤية يوسف، هذه أول مرة يشاهدن يوسف، على الرغم أنه كان موجودا في قصر امرأة العزيز سنوات وليس أياما، وأن بيت العزيز من الأماكن التي يقصدها هذه النسوة، لأنه دائما علية القوم يحرص الناس على زيارتهم والوفود عليهم إلى مجالسهم. ولكن يظهر بأن امرأة العزيز حرصت على أن لا يرى يوسف غيرها من النسوة غيرة منها عليه، وهذا الذي حصل. فما حصل من النسوة إزاء هذا المشهد وهذا الموقف مركب من ثلاثة أركان. الركن الأول ركن قلبي، فلما رأينه أكبرنه في بقلوبهن ونفوسهن، هذا الركن الأول وهو الإكبار له. والركن الثاني هو الركن العملي، فلما رأينه أكبرنه بقلوبهن وقطعن أيديهن، هذا الركن العملي. الركن العملي أنهن من شدة هذا المشهد قطعن أيديهن. والركن القولي وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا حصل منهن احترام وتعظيم ليوسف في الجنان والأركان واللسان، وهذا أقصى أنواع الاحترام والتعظيم والإجلال والإكبار. والله سبحانه وتعالى يقذف تعظيم أوليائه في النفوس، ثم قال سبحانه وقطعن أيديهن، أي من شدة الاندهاش ومن شدة الإكبار ومن شدة الذهول من جماله انحرفت السكين السكاكين التي بأيديهن انحرفت، فبدلا من تقطيع الطعام أو الفاكهة قطعن أيديهن. قال قطعن أيديهن إما بالتشطيب وإما بالحز، وقال بعض أهل التفسير قطعن أيديهن على الحقيقة، فيقول لا مانع يمنع من ذلك. بعض أهل التفسير ذهب إلى التقطيع على ظاهره قطعن أيديهن، وبعضهم ذهب إلى تقطيع الأنامل وهذا بعيد، قال قطعن أيديهن، والمقصود هنا الظاهر هو التجريح أو التشطيب أو التحزيز، هذا هو المقصود وقطعن أيديهن. ويحتمل أن هذا التقطيع جاء عرضا ولم تخطط له امرأة العزيز، ما قدرت أن يصل الأمر والاندهاش إلى تقطيع الأيدي، بينما هن يأكلن الطعام ودخل فجأة عليهن يوسف ورأينه وتأثرن بجماله اندهشن اندهاشا عظيما وذهلن. وهذا قد يحصل، الإنسان الذي يفكر بشيء ويندهش من شيء، حتى أن بعض الصحابة أو بعض التابعين عندما يعني أرادوا قطع عضو من أعضائه كان يقول لهم إذا دخلت في الصلاة من شدة الخشوع لا يشعر. أحيانا الإنسان إذا حصل أمامه موقف وحريق من شدة ذهوله وتفكيره بالأطفال أو بالأبناء الذين يريد أن ينقذهم قد يدوس على أشياء تجرحه أو يمشي على النار ولا يشعر، من شدة ذهول العقل قد يحصل ذلك الأمر. وهذا يحصل كذلك بين العاشقين من شدة، وتعرفون مجنون ليلى وما شابه ذلك. فإذا وهنالك احتمال آخر أن يكون المعنى وقطعن أيديهن، أي قاربن على تقطيع الأيدي من شدة التجريح ومن شدة الحز، كقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي شارفن على بلوغ الأجل. ويقال للإنسان وصلت ولم يصل، إنما شارف المكان أي اقترب من الوصول. طيب السؤال هنا، ما كان ردة فعل امرأة العزيز في هذا الموقف؟ ما كان عندها ردة فعل، لماذا؟ لأنها ما فوجئت، لأنها تعلم جمال يوسف مسبقا. وهنالك قول قال بعض أهل التفسير أن المتكأ معناه الخمر، فأعتدت لهن متكأ، وفي قراءة وأعتدت لهن متكا. بعضهم فسر المتكأ بالخمر، وهذا في لغة أهل كندة، فقيل بأنهن لما يعني شربن وسكرن ضاعت عقولهن وضل إحساسهن فلم يعدن يميزن بين الطعام وبين أيديهن عندما دخل يوسف قمن بالتقطيع. هذا قول، ولكن الظاهر أنهن من شدة الذهول قطعن أيديهن، فحصل أمام امرأة العزيز فوق ما توقعت. هي ما توقعت أن يحصل ذلك من جمعهن لرؤية جمال يوسف، هي أرادت أن تقيم الحج عليهن. وهنا التشديد بقول الله عز وجل، ما قال وقطعنا أيديهن، قال وقطعنا أيديهن، إما باعتبار أن الأيدي التي جرحت وقطعت كثيرة، يعني جميع الأيدي قطعت، وإما باعتبار أن كل واحدة منهن قطعت يدها أي جرحت يدها دون استثناء. هذا معنى التشديد وقطعنا أيديهن، أو يأتي بمعنى أنهن جرحن أيديهن جرحا عميقا، هذا كذلك معنى. وهنا إذا تأملنا أن القرآن اختصر هذا المشهد، ولو كان هذا المشهد في مسلسل أو مخرج أراد أن يحول هذا المشهد إلى مسلسل قد يأخذ معه 100 حلقة، صح؟ لماذا؟ لأن أهل الدنيا في التمثيل يحرصون على إثارة الغرائز، هذه غايتهم، حتى ينشرون الفساد وينشرون كل ما فيه فساد بين الأسر. ولكن تأمل الله سبحانه وتعالى قال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، جمع هذا المشهد المهيب العجيب العظيم بكلمات وجيزة، لأن عادة القرآن أن لا يخدش الحياء، يمر على المشاهد ويوصل المعنى بأوجز عبارة وأقلها. وقلنا حاشا لله متعجبات، من شدة التعجب قلنا حاشا لله، من شدة الذهول العميق تكلمنا بألسنتهن وقلنا حاشا، أي معاذ الله، أي ينزه الله تنزيها عن صفات النقص، تعجبا من قدرة الله على أن يكون هذا من البشر ومن الخلق، تعجبنا من قدرة الله عز وجل على هذا الخلق، أي من المحاشاة، أي من التخلية ومن الابتعاد. وقلنا ولم يقل وقالت، جاء بالجمع، أي ما قال وقالت إحداهن، وقلنا أي كأنهن بلسان واحد، على دليل على أن الحكم كان جماعيا، ما تخلفت ولا امرأة عن هذا الحكم. والمعنى أنهن تنزيه لله سبحانه وتعالى على أن يكون هذا الشاب من العالم الأرضي، بل هو من العالم السماوي. هذا معنى وقلنا حاشا لله. وهذه الكلمة ما وردت في القرآن إلا في هذا الموضع، إلا في هذه السورة، وتحديدا من فم هؤلاء النسوة المصريات في مقام تنزيه يوسف عليه الصلاة والسلام عن أن يكون بشرا، وفي تنزيهه عن السوء مرة أخرى. سيأتي معنا الموضع الآخر، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ثم قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وهذا فيه مغالاة، لما قلنا حاشا لله نفينا عنه البشرية، وهذا طبيعة المرأة المبالغة تبالغ في الأمور. فلما تأملنا بيوسف وتفكرنا بجماله وأجهدنا فكرهن في تذكر المحاسن والجمال، ما اهتدينا وتوصلنا إلى تشبيه إلا أن يقولن ما هذا بشرا، أي لا ريب أنهن، يعني الأصل أنهن يعتقدن بأنه بشر، ولكن من طبيعة النساء المغالاة في وصف الأمور. وحتى لا يفهم من قولهن ما هذا بشر، أحيانا إذا أردت أن تنتقص من إنسان تصرف تصرفا سيئا وسلوكا خاطئا، تقول هذا فلان ليس ببشر، باعتبار أن هذا التصرف ليس من تصرف البشر، وهذا فيه انتقاص. ولكن هنا قلنا ما هذا بشر ليس من قبيل الانتقاص، بل من قبيل التعظيم ومن قبيل الإعجاب. وحتى لا يفهم بأنه ما قلناه ما هذا بشر هو من قبيل الانتقاص، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وإن هذا أي ما هذا إلا ملك كريم. وهذه أعلى مراتب النفي والإثبات، وهذا إذا جاء النفي مع الاستثناء يفيد الحصر، أي حصرناه بالملكية، نفينا البشرية عنه وحصرناه بالملكية. قالوا إن هذا إلا ملك كريم، فنفينا عنه البشرية وأثبتنا له الملكية، وصفناه بالملائكية أي بحسن الظاهر والباطن. الملائكة يتصفون أو الملائكة تتصف بالصفاء والنقاء وجمال الظاهر وحسن الباطن، فظاهراً هو أوتي شطر الحسن كما مر معنا، وباطناً أوتي سمو الطهارة بإعراضه عنهن، أي سمو الطهارة الحقيقية الكاملة بإعراضه عنهن. ولما دخل كما يذكر بعض أهل التفسير دخل مطرقاً رأسه إلى الأرض لا ينظر إلى النساء. وأيضاً وصفناه بوصف آخر، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وصفناه بالكرم في إشارة إلى كرم صفاته وأخلاقه، فجمعنا له صفات الكمال، ليس ببشر بل هو ملك حسن الظاهر وحسن الباطن. وعجيب أمرهن بعد أن كنا قبل قليل كنا لائمات أصبحنا متغزلات مادحات عاشقات، ووقعنا في شرك حبه كما وقعت هي، هذا الذي أرادت. فهتفنا بهذه الجملة إن هذا إلا ملك كريم، أي بجمال ذاته وكمال نفسه وطهارة ضميره، بحيث لم يبق من صفات البشر إلا الاسم واللقب. فالجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة، إن هذا إلا ملك كريم. فهنا نفينا عنه البشرية لغرابة جماله، وأثبتنا له الملكية وبتتنا بها الحكم إن هذا إلا ملك كريم، لأن الله سبحانه وتعالى ركز في الطباع أن لا أحسن ولا أكمل من الملك. هذه أمر جبلي، لا أجمل ولا أحسن. إذا أردت أن تصف إنسانا سواء الصفات الخلقية من الجمال أو الصفات الخلقية من بعض الصفات تقول هذا كالملك. وكذلك ركز الله سبحانه وتعالى في الطباع أن لا أقبح ولا أنقص من الشيطان، لا أقبح ولا أنقص من الشيطان. بقي عندنا جزئية واحدة وهي مقارنة ومقاربة سريعة، وإن كنا أطلنا كثيرا في هذا الدرس حتى ننتهي من هذه الآية، ويبقى معنا الدرس القادم إن شاء الله فقط للهدايات والفوائد العملية من هذه الآية. هنا مقاربة بعجالة، وهي قبل وبعد، أي قبل ما رأينا يوسف وبعد ما رأينه كيف انقلبت أحوالهن وحصل التطور والاندهاش بالجمال. فكما يقال فسبحان مقلب قلوب النسوة قبل قلوب الرجال، سبحان مقلب قلوب النسوة قبل قلوب الرجال. فكان الشغف حبا عندهن يعد ضلالا مبينا، إنا لنراها في ضلال مبين لغيرهن، وأما لهن فهو الهدى الساطع. كنا سرقنا لحمها من خلال الغيبة وأكلنه ميتا، فقطعنا أو فقطعت أيديهن وهن في قيد الحياة، المقاربة. وكذلك مكرنا بها قولا فمكرت بهن فعلا، وكذلك حكمنا عليها بالضلال فضلل عن تقطيع طعامهن إلى تقطيع أيديهن. ودعونا يوسف قبل أن يرينه فتى، قلنا عنه تراود فتاها، فتى امرأة، فلما رأينه دعونه ملكا كريما. انظروا إلى المقاربة قبل وبعد. فالنساء في الغالب يحكمن بمقتضى الشعور والوجدان والعاطفة أكبر مما يحكمن بمقتضى العقل والبراهين والدلائل، هذا حكم النساء في الغالب. فهنا حصلت امرأة العزيز على ملمس مادي، جروح في اليد وكلام قيل في اللسان، لذلك سيأتي معنا كيف كان رد فعل امرأة العزيز على هذا المشهد. بذلك نكون انتهينا من هذه الآية، بقي معنا الهدايات في الدرس القادم، ثم بعده ننتقل إلى رد فعل امرأة العزيز على هذا المشهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.